الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستبراء، ذكرنا بأن الاستبراء ليس هو على نحو التعبد، وليس له حكم نفسي ولا مقدمي، بل إنما هو إرشاد إلى عدم ناقضية البلل المشتبه وعدم نجاسته، ليس أكثر من ذلك. الاستبراء إرشاد إلى هذا الأمر، فله حكم إرشادي، هذا ما تقدم. حينئذ قلنا كيفية الاستبراء بتلك الطريقة التي ذكرها السيد الماتن، وهناك طرق أخرى أيضا ذكرناها في عبارات الفقهاء. ويلحق بالاستبراء بتلك الطريقة طول المكث والمدة، فإذا طالت المدة والمكث بحيث اطمأن وعلم بخروج بقايا البول، فإنه يلحق حكم الاستبراء بهذا الطول المكث. وذلك لما عرفت من أنه لا دليل على التعبدية حتى نقول بأنه يجب الاستبراء بالطريقة المتقدمة، ما عندنا دليل على وجوب الاستبراء ولا على ندبه، أيضا لا وجوب نفسي ولا وجوب شرطي، وإنما المستفاد من الأدلة التي وردت في المقام أن الاستبراء إرشاد إلى طهارة البلل المشتبه وعدم ناقضيته للوضوء، ليس أكثر من ذلك. ولذلك قلنا بأن القاعدة هو أنه نبني على الطهارة إذا كان متوضئا، إذا توضأ وخرج منه هذا البلل، استصحاب الطهارة جار، إصالة عدم كونه نجسا جار في المقام. إلا أن الشارع الأقدس قال بأن الظاهرة قبل الاستبراء يبقى في المجرى شيء من البول، فيخرج هذا بالحركة ونحو الحركة، قدم هذا الظاهر، هذا غالبا قدم هذا الظاهر على الأصلي، فهذا الظاهر محكوم وهذا الأصلي محكوم بهذا الظاهر. ولذا رفعنا اليد عن استصحاب الطهارة أو استصحاب إصالة عدم النجاسة أو إصالة الطهارة، ورفعنا اليد عن استصحاب الوضوء لأجل هذا الظاهر، وهو بقايا البول في المجرى وخروجها بالحركة ونحو الحركة. فحينئذ هنا تقديم الظاهر على الأصل، هذا الظاهر يرتفع فيما إذا كان هناك ما يوجب نقاء المحل، ونقاء المحل تارة يكون بالاستبراء كما تقدم، وتارة يكون بطول المدة بحيث يطمئن ويحرز بعدم بقاء البول في المجرى. حينئذ هذا هو الذي يكون المناط، فنرفع اليد عن الظاهر ونرجع إلى الأصل، وهو استصحاب الوضوء، استصحاب بقاء الطهارة، هذا هو الذي ذكره. ولذلك قالوا لا يختص الاستبراء بخصوص تلك الخرطات التسع، بل يتحقق في كل شيء يوجب ويحرز نقاء المحل، كان بطول المدة أو بسحب البقايا بآلة أو باستعمال دواء يرفع هذه البقايا في المجرى، لا يختص بما ذكره الفقهاء. فإن الاستبراء إرشاد إلى عدم ناقضية البلل المشتبه بعد الاستبراء وعدم كونه نجسا، فإذا كان هذا المناط يتحقق، هذا المناط في طول المكث يتحقق أيضا باستخراج البقايا بآلة أو بدواء ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال بأنه لا بد أن وإذا طالت المدة واطمأن بخروج البقاء، فإن خرج بلل يحتمل أن يكون خارجا من الأعلى، أي بعد أن اطمأن بنقاء المجرى وأحرز نقاء المجرى، فإذا خرجت رطوبة مشتبهة إنما يحتمل أن يكون خارجا من الأعلى وليس من الأسفل، هذا صحيح ولا إشكال فيه ويعتنى بهذا الاحتمال. ثم قال بأنه لا بد من الإحراز، أي طول المدة واستعمال الآلة لسحبها ذلك أو استعمال الدواء وغير ذلك، لا بد أن يحرز بذلك خروج الرطوبة المحتملة البول بقايا البولي، ولا يكفى الظن لعدم اعتبار الظن في مثل هذا المورد، إذ لا دليل إلا دليل على اعتباره، فيلحق الظن فيكون الظن كالعدم، فلا بد من إحراز أنه لم يكن في المجرى بقايا البولي، هذا هو الذي يقول. ثم قال بأنه لا يختص الاستبراء بالرجال، والدليل على ذلك أن هذه الروايات إنما ذكر فيها الرجال واختصت بها، بهذه الروايات اختص بالرجال فلا تشمل المرأة، بل أن خروج المرأة عن هذه الروايات خروج تخصصي باعتبار عدم وجود القضيب والذكر لها، فتخرج المرأة عن هذه الروايات خروجا تخصصيا لا تخصيصا، فلا تجري قاعدة الاشتراك في المقام. فلذلك يحكمون بأن الرطوبة المشتبهة التي تخرج من المرأة يعمل فيها بمقتضى الأصل، الظاهر مفقود بالنسبة إليها، مقتضى الأصل عدم ناقضية هذه الرطوبة المشتبهة للوضوء، استصحاب الطهارة جار وإصالة الطهارة جار، إلا إذا كنا هناك ظاهر يمنع من هذا الأصل، هذا الظاهر لا يجري بالنسبة إلى المرأة وإن جرى بالنسبة إلى الرجل، فالروايات تختص بالرجال، بل تخرج المرأة من الروايات تخصصا لعدم الموضوع بالنسبة إليها، ثم إن الحكم فيها أن الرطوبة التي تخرج من المرأة إنما تكون بحكم الطاهرة ولا تكون ناقضة للوضوء لاستصحاب الوضوء لوجود الأصل في المقام وتعتمد على هذا الأصل. فحينئذ قالوا بأن الرطوبة المشتبهة ليست ناقضة ولا تكون نجسة، إلا أن الأولى لها أن تصبر قليلا حتى وتنحنح حتى تطمئن بخروج بقاء أنها، هذا على نحو الأولوية والاستحباب لا على نحو الوجوب والاحتياطي، فهذه أولوية استحبابية ولا دليل على وجوب ذلك أن تصبر وتطمئن لخروجها. نعم إن علمت بوجود بقايا البول فحينئذ يترتب على ذلك الحكم، فإن علمت أن النقاء أن المجرى لم يطهر فحينئذ يترتب عليه حكم النجاسة والناقضية، كلامنا في صورة عدم العلم بوجود البول ونقاء أن الرطوبة من البول، فحينئذ هذه الرطوبة المشتبهة لا حكم لها، نعم يستحب لها البقاء وطول المدة والتنعنح وعصر الفرج عرضا، حينئذ هذه كلها مستحبات ولا دليل على وجوب ذلك. فحينئذ الرطوبات الخارجة من الإنسان إما أن تكون من الوذي أو الودي أو الوذي والودي والمذي، وهذه طاهرة كما سيأتي بيانها أن هذه كلها طاهرة في الرجل المرأة على حد سواء، وإما أن تكون من الرطوبة بولا، علم الإنسان بأن هذه الرطوبة بولا أو علم بأن هذه الرطوبة منيا يلحقها حكمهما حينئذ، البول له حكم وهو النجاسة والناقضية، المني له حكم وهو النجاسة ووجوب الغسل أيضا، هذا هو الذي ذكره. وإما أن تكون الخارج رطوبة مشتبهة، فإن كانت هذه الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء ففي الرجل يكون ناقضا ويكون موجبا للنجاسة، وإما إذا خرجت من بعد الاستبراء فإن هذه الرطوبة المشتبهة لا حكم لها حينئذ، أي لا تكون ناقضة ولا تكون نجسة. وفي كل الحالات المرأة الرطوبة المشتبهة عندها لا توجب حكما عندها، أي لا تنقض وضوءها ولا توجب النجاسة إلا إذا علمت بأن الرطوبة الخارجة بولا أو منيا، فيحتاج إلى فيترتب عليه حكمهما. انتهى هذه الأحكام المترتبة على الاستبراء. ثم يقول مسألة أنه إذا كان الرجل مقطوع بعض ذكره يجب الاستبراء بالبقية، فإن هذه تبقى خرطات التسع بين المقعدة والأنثيين باق، والباقي من القضيب يجب عصره حينئذ بالكيفية التي ذكروها. فمقطوع الذكر يترتب عليه حكم الباقي، والمقطوع لا حكم له حينئذ، وهذا واضح بحسب الأدلة التي نستفيد من هذا الحكم. ثم ذكر مسألة الأخرى.